الأفضل واستبشر بالجيل الأمثل.
أبناء الإسلام تربوا في الخير النافع لا تغفل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم فضل الله تبارك وتعالى حلقة جديدة معنا فيها اثنان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يستطيع الواحد منهم بفضل من الله تبارك وتعالى أن يرتقي المنبر وأن يقف خطيبا مفوها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بس حاجة ما شاء الله تبعث الفرح والسرور في قلوب الموحدين، قلب كل موحد. والله رؤية هؤلاء والسماع إليهم يثلج صدر كل موحد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجري على ألسنتهم الحق والحكمة، إنه ولي ذلك ومولاه، وأن يجعلهم يا رب دائما أبدا زخرا للإسلام وللمسلمين. اللهم أمين. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم في بداية هذه الحلقة نتعرف على أبنائنا خطباء المستقبل. معي ومعكم النموذج الأول، ابننا محمود سليمان، ودي مش أول مرة ما شاء الله يستطيع بفضل من الله تبارك وتعالى أن يقف على المنبر خطيبا. ذلك فضل الله. نرحب به في بداية هذه الحلقة. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا محمود.
سيدي يا شيخ،
ومنور يا عسف.
جزاك الله خيرا.
أنت قلت لي في سنة كام؟
أنا في ثالثة السنة دي إن شاء الله.
ثالثة
إن شاء الله.
ثالثة إيه؟
كلية التجارة.
تجارة
إن شاء الله.
ما شاء الله، ربنا يبارك لك ويرفع قدرك.
اللهم
بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. وأما النموذج الثاني ولأول مرة، أحمد محي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربك سبحانه وتعالى أعطاه ذكاء البصيرة، وسبحان الله هتسمع له وهتسعد به أوي أوي لأول مرة يشرفنا في هذا البرنامج. نرحب به بداية. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أحمد.
مرحبا بك يا أولي
ومنور يا عسل. قول لي في سنة كام؟
ثالثة شريعة.
في ثالثة شريعة ما شاء الله. وكم تحفظ من القرآن يا أحمد؟
كله إن شاء الله.
كله بإذن الله ما شاء الله ما شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلهم يا رب دائما أبدا دعاة خير وأئمة صلاح، إنه ولي ذلك ومولاه. سريعا كده في بداية الحلقة نقدم النموذج الأول، يحدثنا عن هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تستطيع إن شاء الله محمود؟
إن شاء الله يا شيخ.
اتفضل يا حبيبي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، وقفات مع الهجرة، هذا هو موضوعنا اليوم بإذن الله عز وجل. وقبل أن أتحدث عن الهجرة، قد يسأل سائل ويقول: لماذا الهجرة أصلا؟ الإجابة أيها الحبيب على هذا السؤال له قصة طويلة، أختصرها اختصارا في دقائق معدودات، وأقول إنها قصة رجل طهور كالربيع، نشأ في بيئة شركية تعبد الأوثان والحجارة من دون الله عز وجل، فأشفق هذا الرجل على أصحاب هذه العقول الضالة، فراح بعيدا بعيدا عن هذه الأجواء الشركية إلى قمة جبل النور ليقضي النهار مع ربه جل في علاه في التأمل والتفكر والتدبر، وليقضي النهار مع ربه في الدعاء والتذلل والتضرع، حتى من الله عليه بهذه الآيات ونزل عليه جبريل أمين السماوات وضمه ثم أرسله ثلاثا وقال له اقرأ كما تعلمون، ثم ذهب بعد ذلك إلى ورقة ابن نوفل مع أم المؤمنين خديجة، وكان ورقة رجلا قد تنصر في الجاهلية وله علم بالكتب السابقة بالتوراة والإنجيل، فقال للنبي والله إنه الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جذعا يوم يخرجك قومك، يعني ليتني حيا يوم يخرجك قومك. فقال له النبي أو مخرجيهم؟ فقال ورقة والله لم يأتي أحد بمثل ما أوتيت به إلا وأخرجه قومه. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وارتقى جبل الصفا لينادي على بطون قريش يا بني هاشم يا بني فهر يا بني عدي يا بني كذا يا بني كذا، فاجتمع إليه أهل مكة وقال لهم بلغة نبوية بالغة أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ يعني لو قلت لكم أن هناك عصابة وراء هذا الجبل تريد أن تأتي لتهجم عليكم هل تصدقوني في ذلك؟ فقالوا نعم ما جربنا عليك كذبا. فقال فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. فرد عليه أبو لهب من الوهلة الأولى وقال له تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فرد الله دفاعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل آياته تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ومن هذه اللحظة أيها الأحباب فعل بالنبي ما لا يتصوره عقل، وضعت النجاسة على ظهره صلى الله عليه وسلم، ووضع التراب على رأسه وهو ساجد يصلي صلى الله عليه وسلم، وخنق حتى كادت أنفاسه أن تخرج صلى الله عليه وسلم. فلم يجد النبي بد إلا أن يبحث عن أرض جديدة، لأن أرض مكة أرض صلدة لا تقبل ببذرة التوحيد والإيمان. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم قد انطلق إلى هنالك، قد انطلق إلى الطائف ويمشي على رجليه مسافة 70 كيلو لا يجد دابة ليركبها. وبعد كل ذلك أيها الأحباب فعل به أهل الطائف أسوأ وأخس ما يفعله الإنسان بالإنسان، سلطوا عليه سفهاء القوم والصبيان فألقوه بالحجارة حتى أدموا قدماه صلى الله عليه وسلم. فلم يجد النبي بعد كل هذه الضربات المتزاحمة إلا أن يأمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة بعد أن أمرهم بالهجرة إلى الحبشة 2 وقال لهم اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملك لا يظلم عنده أحد، أمرهم بالهجرة بعد أن أمرهم بالهجرة إلى الحبشة 2. فها هو النبي قد أخذ بكل الأسباب صلى الله عليه وسلم، وهذا درس ينبغي أن نتعلمه من الهجرة، فأنا أكاد أجزم أن جل المسلمين الآن لم يعي الدرس من الهجرة، فهي تذكر لأنها قصة فحسب. لا والله، أخذ النبي بكل الأسباب، أخاطب الشباب، بكل الأسباب. من المعلوم أيها الأحباب أن المتجه من مكة إلى المدينة لابد وحتما أن يتجه ناحية الجنوب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه ناحية الشمال لأنه يعلم أن المنافقين أن المشركين لا يتركون مكانا إلا وسيبحثون عنه وعن صاحبه، فهو الصديق قد أعد الراحلتين، وهو عبد الله بن أريقط ينتظر في المكان والموعد المحدد، وها هو عبد الله بن أبي بكر يأتي بالأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، ثم يرجع إلى مكة قبل طلوع الفجر ليبيت في القوم وكأنه ما ذهب إلى مكان. وهذه عائشة بنت أبي بكر تأتي بالطعام إلى رسول الله، وفجأة وبدون أي مقدمات ها انقطعت كل هذه الأسباب. فها هم المشركون يحاصرون الغار من كل ناحية، وأبو بكر الصديق يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بصوت خائف متقطع وجل: يا رسول الله، يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فرد عليه صاحب القلب الموصول بالله عز وجل، رد عليه بكل يقين وقال له: يا أبا بكر، يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. نعم أيها الأحباب، إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ها هي أيها المؤمنون هجرة النبي وما فيها من مشقة وتعب، يحكيها لنا الصديق بنفسه رفيق النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن الصديق قال: ارتحلنا من مكة فسرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة. يعني ايه الكلام ده؟ يقول الصديق: ارتحلنا من مكة، أي انتقلت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من مكة قاصدين المدينة، فسرينا ليلتنا ويومنا، أي مشينا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة، يعني كان وقت الظهر وكانت أشعة الشمس عمودية على رمال الصحراء، فكادت هذه الأشعة المنعكسة أن تخطف أبصار الخلق. يقول الصديق: فرميت ببصري هل أرى ظلا لنأوي إليه؟ يقول: فوجدت صخرة وكان لها بقية ظل، فذهبت إليه فسويته وفرشته، أي وضع عليه عباءة مثلا، وقلت: اضجع يا رسول الله، نم يا رسول الله. فاضجع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هيا يا أبا بكر، جزاك الله خيرا، استرح أنت الآخر إلى جوار حبيبك، فأنت الآخر قد قطعت نفس المسافة وتعبت نفس التعب. لا لا، ماذا يصنع؟ أن للقلوب المحبة أن تشعر بطعم الراحة وهي تشعر بالقلق على من تحب. يقول الصديق: فانطلقت لأرى هل أدركنا من الطلب أحد، يعني هل وصل إلى مكاننا أحد من المشركين الذين خرجوا في البحث عنا. يقول: فإذا براعي غنم يقترب من الصخرة يريد منها ما أردنا، يعني يريد منها الظل أيضا. فقلت له: أيها الراعي، لمن أنت ولمن الغنم؟ فذكر لأبو بكر اسم رجل من مكة عرفه أبو بكر، فقال له: فهل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. يقول أبو بكر: فأمرته فاعتقل شاة من غنمي، ثم أمرته أن ينقض ضرعها من الغبار هكذا، ثم أمرته أن ينقض كفيه هكذا، بعد أن نفض ضرعها من الغبار حتى لا يقع شيئا في اللبن، ثم حلب لنا كثبة من اللبن، أي كمية قليلة من اللبن، وكنت قد جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم إداوة أو إناء، وقد جعلت عليه خرقة حتى لا يقع شيئا فيه من الهوام أو الحشرات، وجعلت أصب الماء على اللبن حتى برد أسفله، يبرد اللبن لرسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يؤذيه من الحرارة والسخونة. يقول أبو بكر: فانطلقت إلى النبي فوافقت النبي قد استيقظ، فقلت له: اشرب يا رسول الله، اشرب يا رسول الله. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، انتبه، ولم يقل الصديق فشرب النبي، حتى رضي النبي، لأن النبي يرضى بالقليل، ولكنه قال: فشرب النبي حتى رضيت، أي حتى اطمأننت وتأكدت من أنه شبع صلى الله عليه وسلم. ثم قلت له: أو قد آن الرحيل يا رسول الله؟ قال: نعم يا أبا بكر، آن الرحيل. أيها الإخوة المؤمنون، حتى لا أطيل، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى المدينة المنورة، إلى يثرب، وغير النبي صلى الله عليه وسلم يثرب من اسم يثرب إلى المدينة، لأن يثرب تعني الفرقة والشتات، فأراد النبي أن يغير هذا الاسم إلى كلمة المدينة، ليعلم المسلمون أنهم في مدينة واحدة وكلهم أخوة. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم، فرح الأنصار بقدومه، كما يقول البراء بن عازب في الصحيح، كما رواه البخاري: ما فرح الأنصار بشيء كفرحهم بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. أيها المؤمنون، انقطعت الهجرة ولم تنقطع، ما هذا؟ كيف تقول انقطعت الهجرة ولم تنقطع؟ نعم أيها الأحباب، انقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة، ولم تنقطع الهجرة إلى رب مكة والمدينة. انقطعت الهجرة بالأبدان ولم تنقطع الهجرة بالأرواح. نعم انقطعت الهجرة، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، جهاد النفس والنية الصالحة الصادقة. ولكن قد أسمع الآن من يهمس في أذن صاحبه ويقول: ليتني مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأهاجر من مكة إلى المدينة، وآخذ أجر الهجرة، فأردت الليلة أن أزف إليك هذه البشرى، بشرى رسول الله إليك صلى الله عليه وسلم. هل تعلم أيها الحبيب أنك تستطيع الليلة أن تكتب من المهاجرين؟ ماذا؟ ماذا تقول؟ من المهاجرين؟ نعم، آخذ أجر الهجرة من مكة إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الشاب، هل لك دليل على ذلك؟ نعم، كما روى مسلم وغيره من حديث معقل بن يسار أن النبي المختار صلى الله عليه وسلم قال: لا، أن النبي قال: عبادة في الهرج، أي في وقت الفتن، وما أكثر الفتن الآن، وما أكثر الابتلاءات الآن، عبادة في الهرج كهجرة إلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الآخرون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر الذنوب والمعاصي. فهاجر الآن، هيا يا حبيبي في الله، هاجر الآن من البدعة إلى السنة، هاجر من العمل الفاسد إلى العمل الصالح، هاجر من الأكل الربا إلى أكل الحلال، هاجر من النظر إلى الحرام إلى غض البصر، هاجر من الحرام بالكلية إلى الحلال بالكلية، هاجر الآن كما يقول ربنا: ففروا إلى الله. هيا يا أخي، ننتظر الآن منك أن تفر إلى ربك سبحانه وتعالى. والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم أجر الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله بورد من القرآن في هذه الأوقات، أو بصلاة بالليل تكتب من المستغفرين بالأسحار، أو بأي عمل صالح تأخذ أجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك فضل الله الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله تعالى أن يهنئ علينا وإياكم حياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله ما شاء الله. أحسنت يا محمود، ربنا يبارك فيك يا رب ويرفع قدرك ويزيدك فهما وعلما وخلقة ورفعة، إنه ولي ذلك ومولاه. مشاهدي الأكارم، اعتدنا في كل حلقة من حلقات البرنامج أن نتناول نقطة أو نقطتين تحدث عنها علماء التربية من أجل أن نربي أبناءنا وننشئهم تنشئة إسلامية، لأنها أمانة في أعناقنا والجميع يسأل عنها يوم القيامة. نقطة اليوم إن شاء الله، ثم النقطة التي تليها، ده هيكون بعد الفاصل إن شاء الله. لكن النقطة الأولى، من مدمرات الموهبة لدى الطفل، تحدث علماء التربية وذكروا عدة نقاط فيها. خذ عندك، يقولون من مدمرات الموهبة لدى الطفل الضرب على الوجه. الضرب على الوجه يدمر الموهبة لدى الطفل، بل قالوا يقتل من 300 إلى 400 خلية عصبية في الدماغ. يا الله، يبقى أنت بتدمر ابنك بإيديك ومش دريان. أيوة يا أخي، طب ليه؟ مهما الولد عمل ما ترفعش إيدك وتضرب على الوجه، والنبي حذر من كده صلى الله عليه وسلم. تعرف النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ لا تضرب الوجه ولا تقبحه. يبقى اللي بيرفع إيده ويضرب الوجه، سواء ابنك الصغير أو بنتك أو زوجتك أو أيا كان، هو أنت ما عندكش غير الضرب؟ فين ابتسامتك؟ ابتسم ازاي في وجه الولد وهو غلطان؟ بلاش الابتسامة يا اخي، اظهر على وجهك انك غضبان منه لانه عمل شيء مش كويس، وما ترفعش ايدك وتضرب على الوجه. ممكن تمد ايدك وتشده كده بالراحة وتقعده جنبك وتمسح عليه. طيب، هنطلع فاصل قصير ثم نعود الى حضراتكم باذن الله تبارك وتعالى.